ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه وعلينا. وبعد أن فرغ الإمام من ذكر أنواعا من الحيل وأتى بالأدلة الشرعية على حرمتها، ومن ذلك قوله أن جداد النخل عمل مباح أي وقت شاء صاحبه، لكن لما قصد أصحابه به في الليل حرمان الفقراء عاقبهم الله تعالى بإهلاكه، ثم قال ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ثم جاءت السنة بكراهة الجداد بالليل لكونه ذريعة إلى هذه المفسدة، ونص عليه غير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره. انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن بعض الشبهات التي أثارها من يجوزون الحيل، ثم ذكرها شبهة شبهة، ثم أتى بالرد عليه. وكما ذكرنا قبل ذلك إن خطورة الشبهة بمكان خاصة عند قلة العلم وعند ضعف من تعلم. لذلك لو أنك تلاحظ إن أعداء الدين قبل أن يثيروا الشبهات يمهدوا لها. بماذا يمهدوا لها؟ باندثار العلم وعدم نشره، وإن نشر فبأمور لا تخفى على أحد. أما دقائق الأمور والأصول والتفسير وغيرها قل من يتكلم فيها. فإذا أصبح المجتمع القاعدة العريضة في يعني سمة الجهل عليهم ظاهرة، يبدأ ينشرون الشبهات، وهذا أمر خطير. وقلنا قبل ذلك إن ضابط الشبهة استخدام المنقول أو المعقول أو كليهما معا للطعن في شريعة الرسول. يستخدمون المنقول الكتاب أو السنة، أو المعقول أو الثوابت العقلي، أو كليهما يستخدمون هذه الأمور ومن خلالها يطعنون في شريعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقلنا أن العلاج الوحيد للرد على الشبهات هو العلم النافع، بغير علم لن تتمكن، وهذا الذي كان يحدث على عهد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وأنزل الله عز وجل قوله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أيضا من وسائل علاج الشبهات إجمالا عدم الاستماع إلى الشبهة، وعدم الجلوس لمن يطرحون الشبهات. وهنا لا بد أن نبين أن الإنسان منا حينما يشرع في طلب العلم النافع يحكم أمره في أمر المعتقد، ده بداية. يعني عنده عقيدة إن الله سبحانه وتعالى منفرد بالأسماء والصفات، منفرد بالربوبية، منفرد بالألوهية، هذا أصل. يدرس هذا الأمر بأدلته الشرعية ويحكمه غاية الإحكام بناء على كلام السلف. بعد ذلك جاء إنسان يتكلم معه في مثل هذه القضايا ليزعزع ما هو عليه من معتقد، ده صاحب بدعة، ده خبيث، لإياك والجلوس معه أيا كان. وهكذا في كل مسائل المعتقد. ومن أجل هذا حينما نعتقد أمر وأبين لك كما بينه لي غيري، خد بالك دي عقيدة، يعني إيه أحكم أمرك فيه؟ حينما أقول لك الإيمان قول وعمل، والعمل من مسمى الإيمان لا يخرج عن الإيمان، دي عقيدة. فإذا تكلم متكلم معك في هذه القضية غير الذي سمعته فهو من أهل البدع، يريد أن يثير شبهة ليزعزعك على ما أنت عليه من معتقد. كذلك عذاب القبر المعتقد فيه كما قال الطحاوي: ونؤمن بعذاب القبر حقا لمن كان له أهلا. والعذاب يقع على الروح والبدن، قبر الميت أو لم يقبر، العذاب يقع عليه. طيب جاء إنسان وبدأ يتكلم معك في غير هذا، مبتدع ضال، لا تسمع له كلام. ومن أجل ذلك لابد أن تكون أمور المعتقد عندك أوضح من شمس النهار، وبفضل الله واضحة وموجودة عندك. كتاب الواسطية من أجمع الكتب لشيخ الإسلام تيمية، عندك كتاب الطحاوية مع بعض الهنات في مسائل الإيمان، عندك كتاب أصول السنة وغير ذلك كثير. فالشاهد يا أخوان إن مسألة إثارة الشبهات تبدأ بعد يعني إيه ترتيب من الخبثاء بعدم نشر العلم، أو نشر علم يعني من لا نستطيع أن نقول لا ينفع، بل ينفع، بل هناك علم أولى منه ينبغي أن ينشر. وإذا أثاروا الشبهات خلاص يتزعزع الناس عن عقيدتهم، ومن ثم ينحرفون عن شريعة الإسلام. جزاك الله خير. قال أصحاب الحيل: قد أسمعتمونا على بطلان الحيل وتحريمها ما فيه كفاية، فاسمعوا الآن على جوازها واستحبابها وما يقيم عذرنا. احنا قلنا إن ضابط الحيلة عند الإطلاق معناه يا شيخ علاء، لما أقول لك إيه حكم الشريعة في الحيل، الجواب محرمة، إيه معنى الحيل؟ أيوة ها طيب أنت يعني الأمور ببصرها من بعيد كده. قلنا الحيلة عند الإطلاق تصرف إلى الوصول بطريق خفي إلى إحقاق باطل أو إبطال حق، ضبط الحيلة عند الإطلاق. أما عند التفصيل كما قال ابن حجر خمسة أنواع: حيلة واجبة ومستحبة ومباحة ومكروهة ومحرمة. يبقى ضابط الحيل عند الإطلاق الوصول بطريق خفي إلى إبطال حق أو إحقاق باطل. هذا الذي يقصده الأئمة حينما يذكرون الحيل في معرض الذم ويأتون بالأدلة المحرمة له. أيضا هنا لما قال أصحاب الحيل: قد أسمعتمونا على بطلان الحيل وتحريم ما فيه كفايته، فاسمعوا الآن على جوازها واستحبابها ما يقيم عذرا، يبقى المقصود بالحيل هنا إبطال حق وإحقاق باطل. قال الله تعالى، يبقى هنا هيبدأ الإمام ابن القيم يذكر أقوال الذين يجوزون الحيل ويرد عليهم، وده من الإنصاف. يعني احنا قلنا قبل ذلك مرارا وتكرارا أصول الرد على المخالف: أول خطوة أن تهدم أدلتهم، يعني إيه الأدلة اللي جبتها أصلا غير صحيحة، وإن صحت أدلتك فالاستدلال منها لا يستقيم. دي الخطوة الأولى والثانية. طب الخطوة الثالثة: أتى بأدلة على بدعتي تبين ما فيها من عوار ومن صحة عدم الاستدلال ومن صحة الاستدلال ومن عدم صحة الاستدلال. وهذا الذي قاله الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه لما قال معنى كلامي: أنا أتحدى أن يحتد مبطل على باطله بآية أو حديث إلا وكان فيما احتد به حدة عليه. وهذا رحمة الله عليه من رسوخه في العلم وإتقانه له. فالإمام ابن القيم هيجيب أدلة ثم يرد على على هذه الأدلة. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. وجه الاستدلال أنه سبحانه وتعالى إنما عذرهم بتخلفهم وعجزهم إذ لم يستطيعوا حيلة يتخلصون بها من المقام بين أظهر الكفار وهو حرام، فعلم أن الحيلة التي تخلص من الحرام مستحبة مأذون فيها، وعامة الحيل التي تنكرونها علينا منها هي من هذا الباب، فإنها حيل تخلص من الحرام. ولهذا سمى بعض من صنف في ذلك كتابه المخارج من الحرام والتخلص من الآثام، وهذا من أخطر ما يقال. علشان كده الإمام ابن القيم في كتابه بيان الدليل على إبطال الحيل جمع الردود كلها في كلمة واحدة فقال: العبرة بما أضمر لا بما أظهر. يبقى بناء على تصرفك أنا بنظر ماذا أضمرت، دعك من الظاهر، من أنك اشتريت ثم بعت، واشتريت برضا البائع وبعت برضا المشتري، دعك من هذا، ما الذي تريده من البيع والشراء هذا؟ أعندك رغبة في السلعة التي اشتريتها أم أنك تريد دراهم بدراهم وبينهما حريرة؟ العبرة بما أضمر لا بما أظهر. فلما أجمعت الأمة على تحريم نكاح المحلل والمحلل له، علموا أن العبرة بنكاحه ليس قصد العشرة ولا الديمومة، بل قصد نكاحه لهذه المرأة أن يجعلها حلالا لمن طلقها ثلاث. يبقى ما عندكش نكاح خالص. العبرة بما إيه؟ بما أضمر لا بما أظهر. قال: واعتبر هذا بحيلة العينة فإنها تخلص من الربا المحرم. الكلام ده كلام باطل، لأن العينة أن يشتري سلعة من رجل نسيئة إلى أجل ثم يبيعها له نقدا بثمن أقل، دي بيع العينة وهو محرم، ولا يلتفت لمن قال بالحل. طيب كيف عرفنا أنه محرم؟ الرجل الذي اشترى ثلاجة من زيد ثم باعها إلى زيد، هذا ما اشترى الثلاجة رغبة في الثلاجة، بل ما اشتراها إلا للأموال، عاوز 5000 جنيه، راح اشترى ثلاجة من الرجل ب7000 نسيئة أي بالقسط ثم باعها له ب5000 نقدا. يبقى كل القضية أخذ منه 5000 وتعهد بردها 7000 على أقساط، وحتى يخرج على حد زعمهما من الحرام وضعوا الثلاجة في المنتصف. هذا هو الربا بعينه، هذا هو الربا بعينه. وكذلك لا يشكلن عليك مسألة التورق، وهو أن يشتري السلعة من رجل نسيئة ثم يبيعها إلى آخر نقدا بأقل من ثمنه، هذا يسمى التورق. وقال عمر بن عبد العزيز: التورق آخية الربا، أي أصله. وقال شيخ الإسلام ابن القيم: وقد رجعت شيخنا في مسألة التورق أكثر من مرة فقال: لا هي حرام، فالعلة التي في العينة هي بعينها التي في التورق. وأما من أجازه من بعض أهل العلم المعاصرين سئل عن ذلك وأجازها، فهذه إخواني قضايا أعيان، وقضايا الأعيان لا تعمم. يعني رجل راح للشيخ قال له: والله يا سيدنا الشيخ أنا عندي كت وكت وكت وكت، وبدأ يشكو له ما فيه، والشيخ بدأ يستفسر منه ويستوضح منه بعض الأمور، ثم أفتاه الشيخ قال له: يا ابني ماشي، روح هات التلاجة ب5000 وبيعها ب7 وخذ ال5000 خلص مشكلته. يبقى دي قضايا عين لا تعمم. ومن أجل هذا الله يبارك فيكم احذروا أن تأخذوا فتاوى أهل العلم في قضايا أعيان وتسقطوها على واقعة مماثلة، لا، هذا خطأ بين ويترتب عليه انحراف وزيغ عن طريق الله المستقيم. يبقى مسألة الحيلة حرام. ليه؟ العبرة بما أضمر، ماذا أضمرت؟ عشان كده شيخ الإسلام يقول: والبيع الذي أحله الله في كتابه وأحله النبي صلى الله عليه وسلم في سنته هو أن يكون للبائع رغبة في المال وأن يكون للمشتري رغبة في السلعة. أما البيع بقصد دراهم بدراهم فلا بورك فيه. واضح يا إخوانا كيفية الانتباه لما يفعله أهل البدعة المجوزين للحيل. يقول وكذلك الجمع بين الإجارة والمساقة يخلص من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وهو حرام. طيب الإجارة والمساقة الكلام ده في الأراضي الزراعية. إجارة يعني أخذت منك أرض أقوم أنا على شؤونها نظير مبلغ من المال. وادين بالك أخوانا نظير مبلغ من الإيه؟ من المال. والمبلغ معلوم والمدة معلومة. خدت منك الفدان لمدة سنة بكم؟ بأربعة آلاف جنيه. اتفضل قلت. طيب زرعت الفدان قدر ربنا عز وجل وما أتى بشيء خلاص ليس علي شيء. وهذا ثابت في البخاري من حديث رافع بن خديج قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما بالدراهم والدنانير فلم ينهنا عن الإجارة. طيب المساقاة ما معنى المساقاة؟ أن يدفع الرجل أرضه مغروزة يعني فيها زرع إلى الغير يقوم على شؤونها نظير مبلغ من المال. يبقى الإجارة باللغة العامة كده أرض سوداء. أما المساقاة أرض مزروعة. وهناك فرق بين المساقاة وهي مشروعة وبين بيع المعاومة وهو محرم. تاني فرق بين المساقاة وهي مشروعة. إيه معنى المساقاة؟ ها؟ أن يدفع الرجل أرضه إلى الغير يقوم على شؤونها نظير مبلغ من المال. والأرض ديت إيه؟ مزروعة، بستان عنب، بستان نخل، بستان رمان، أي بستان نظير مبلغ معلوم. وفرق بين بيع المعاومة، بيع المعاومة محرم باتفاق للجهالة والغرر. طيب بيع المعاومة صورته أن يعطي أن يأتي الرجل ويشتري البستان لأكثر من سنة. قال له أنا بشتري الجنينة بتاعتك دي خمس سنين بكام؟ السنة بألفين جنيه. اتفضل عشر تلفون. ولكن يترك القيام على خدمة الأرض للمالك. قال له بقى أوصيك زي ما أنت ماشي أحسن التسميد وأحسن الري وأحسن العزق والكلام ده كله. هذا محرم ولا يجوز. واضح يا أخوانا؟ هذا إيه؟ محرم ولا يجوز. ده اسمه بيع الإيه؟ المعاومة. طولوا بالكم عشان بيشكل عليكم الأمر. يبقى بيع المعاومة أنا بعت الجنينة بتاعتي خمس سنوات للشيخ عيد برتقال ودفع الفلوس وأنا القائم على الأرض كما أنا. يعني أنا اللي بسمد وأنا اللي بروي وأنا اللي برش وأنا اللي بعمل كل حاجة. ده محرم بيع معاومة. أما إذا أخذها هو وقام على شؤونها فليس فيها بأس. أرباب الحيل عملوا إيه؟ قال له خلاص أنا هشتريها سنين مساقاة واخد بالك وأجر هذا الرجل نظير ما يقوم بالخدمة بمال. ما عملتش حاجة كده. حيلة محرمة، حيلة محرمة للوقوع في المحرم وهذا لا يجوز. يبقى لابد أن نفصل بين الإجارة وبين المساقاة. أيضا لابد أن نفصل بين المخابرة وبين المساقاة وبين المزارعة والإجارة. المخابرة أن يدفع الرجل أرضه للغير ليقوم بزراعتها على أن ما يخرج منها بينهما حسب الاتفاق. هذا لا بأس به. المخابرة أنا بدي عندي فدان أرض أنا بعرفش أزرع قلت له خد يا عيد ازرع وغل ماشي ما نرجع بحاجة بقى. أنت هتقوم على كل شيء وما يخرج من المحصول أنت النصف وأنا النصف، أنت الثلثين وأنا الثلث، هذا لا بأس به. ولكن احذر في المخابرة، وساعات بيسموها المزارعة، أن يتفق رب الأرض مع الزارع على جزء معين من الأرض. دخلنا في الحرام، يبقى قلت له خد الفدان والجنب اللي جنب الشيخ سيد ده بتاعك، والجنب اللي جنب الشيخ علاء بتاعي أنا، حرام ولا يجوز. ومن هنا قاس العلماء ما تعطيه البنوك من ربا على هذا الأمر، وأجمعوا على حرمته كما ذكر الإمام ابن المنذر ذلك. اتفهمت يا أخواننا الأمور دي كده عشان ما تختلطش عليك؟ عاوز تقول حاجة يا شيخ؟ لأن هنا جمع بين أمرين، والغرض منه تحليل بيع المعاونة. معي أخي الفضل، زي بالضبط نص الحديث، حديث أبي داود اللي هو أصل في البيوع، لا يحل سلف وبيع. ليه؟ ذريعة إلى الربا. يعني أخونا علاء جي يستلف مني 2000 جنيه، قلت له ماشي بس بشرط يا شيخ علاء تشتري مني السواك ده. بكام يا عادل؟ قلت له والله يعني عشان خاطرك أنت ب 100 جنيه، وهو ما بيجيبش جنيه. هذا معنى كلمة لا يحل سلف وبيع، لما؟ مدعاه وذريعة إلى الربا. يبقى زود فايدة الفلوس ولكن حطها في اسم الايه؟ في اسم السواك. واضح يا اخوان؟ نعم؟ لا، قلنا المعومة اللي هو بيع الثمار لأكثر من عام. هم في أي زرع؟ للجهالة والغرر. وفين غرفة النوم اللي انت اشتريتها؟
هو اشتراها ودفع ثمنها، ولكن بعد ما دفع ثمنها قال لي بيعها ووريها من وسط.
طيب هذه مضاربة يا شيخ.
نعم،
هذه مضاربة، ما فيش لها علاقة بموضوع خالص. لا لا لا، بيع المعاومة وبيع الثمار أو الزرع لأكثر من عام حرام، علته الجهالة والغرر. يقول وكذلك خلع اليمين يخلص من وقوع الطلاق الذي هو حرام أو مكروه، أو من مواقعة المرأة بعد الحنث وهو حرام. وكذلك هبة الرجل ماله قبل الحول لولده أو امرأته يخلصه من إثم منع الزكاة، كما يتخلص من إثم المنع بإخراجها، فهما طريقان للتخلص. الهبة ضابطها ما يعطيه الرجل من مال لأحد قبل وفاته، فإن أعطاه لأحد من الورثة يسمى هبة أو عطية، وإن أعطاه لغير الورثة يسمى هدية، وإن أعطاه لفقير يسمى صدقة، وإن تم الإعطاء بعد الموت يسمى وصية. أعيد تاني. يبقى عندنا وصية، وعندي هبة، وعندي عطية، وعندي صدقة. كويس، دي مصطلحات كلها إعطاء المال من الرجل إلى الغير. قبل الوفاة هنسمي إما هبة إن كان لأحد من الورثة، أو بنسميها عطية، إما هبة أو عطية، وإما هدية إن كان للغير والغير هذا ليس بمحتاج، وإما صدقة إن كان الغير محتاج. طيب، مال يعطى بعد الوفاة يسمى بالوصية. دلت الأدلة الشرعية على أن الرجل إذا أراد أن يهب أحدا من الورثة ففي هذه الحالة لابد من المساواة بين جميع الورثة، ذكراهم وأنثاهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم في المستدرك بسند حسن من حديث ابن عباس قال: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. طيب، إذا وهب الرجل لأحد من أبنائه هبة يجوز أن يرجع فيها له ذلك، أما عدا ذلك كالكلب كما نص على ذلك الحديث يقي ثم يرجع في قيئه. فقام أرباب الحيل وقالوا بلغ المال النصاب. فقبل أن يحول عليه الحول الهجري قام الرجل ووهب بعض أبنائه جزءا من المال حتى قل عن النصاب. ثم مر الحول الهجري فقال لابني رد علي مالي، أنا وهبتك ويجوز لي أن أرجع فيه بك. فرد الولد المال على أبيه، وهنا انطبقت عليه الشروط في الظاهر أن المال ما حال عليه الحول الهجري. هل يوجد عاقل في الدنيا يشك في حرمة هذا؟ أرباب الحيل قالوا لا، لا بأس به. هو أراد أن يتخلص من أراد أن لا يدفع زكاة، وأراد أن يسلك طريقا شرعيا. أنتم مش بتقولوا أن الزكاة يشترط أن يبلغ المال النصاب وأن يحول عليه الحول الهجري؟ نعم، ما حال عليه الحول الهجري؟ لما حال عليه الحول ما بلغ النصاب. كن بقى أننا في منطقة زي بالضبط كده، إنسان عنده سيولة نقدية بلغت النصاب قبل أن يحول الحول الهجري، واخد نص المال حتى نزل عن النصاب واشترى سيارة. لما اشتريتها أروح عليها مشاوير، طب أنت عندك اثنين أو يعني، وهو في نيته أن إيه؟ ألا يحول الحول على المال. لا شك أن هذا محرم باتفاق أهل العلم. لا يحل له، أي نعم لا يحل، هذا من الحرام. والله يا أخي الفضل أنا تعمدت عدي لأنها فعلا طويلة طويلة. ماشي. يقول فالحيل تخلص من الحرج وتخلص من الإثم، والله تعالى قد نفى الحرج عنا وعن ديننا وندبنا إلى التخلص منه ومن الآثام. فمن أفضل الأشياء، انتبه لكلام أهل الحيل، فمن أفضل الأشياء معرفة ما يخلصنا من هذا وهذا وتعليمه وفتح طريقه. لذلك فاكرين فتوى الإمام أحمد لما سئل عن رجل استفتته امرأة أنها تريد من زوجها أن تختلع وزوجها يأبى عليه وليس هناك سلطان، فما الحيلة لكي يطلقها زوجها؟ قال الرجل أفتى المرأة، قال ترتد عن دين الله، فإذا ارتدت انفسخ النكاح. شوف فتوى الإمام أحمد رحمة الله عليه، من قال من أفتى بذلك ورضي به أو علمه ورضي به كافر. نعم كافر، لما بيجوز الردة عن دين الله عز وجل. عشان كده سيأتينا بإذن الله الله عز وجل عاقب أرباب الحيل بعقوبة أشد وأفظع ممن صد عن دين الله وأكل الربا، كما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل واعتدنا للظالمين منهم عذابا أليما. ولكن في أصحاب السبت كونوا قرادة خاسئين، لما؟ لأنهم احتالوا. عشان كده دايما كما قال أيوب السختاني رحمة الله عليه يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان ولو أتوا الأمر عيانا كان أهون عليهم. طيب يقول ألا ترى أن الرجل إذا حلف بالطلاق ليقتلن أباه أو ليشربن الخمر أو ليزنين بامرأة ونحو ذلك كان في الحيلة تخلصه من مفسدة فعل ذلك ومن مفسدة خراب بيته ومفارقة أهله، فإن من لا يرى الحيلة ليس له عنده مخرج إلا بوقوع الطلاق، فإذا علم أنه يقع به الطلاق فزال فعل المحلوف عليه، فأي شيء أفضل من تخلصه من هذا وهذا؟ ابتداء، وده الإمام القيم تكلم فيه، من حلف بالطلاق وقال علي الطلاق أو الطلاق يلزمني لأفعلن كذا، ابتداء هذا النوع من الطلاق عند الإمام ابن حزم لا يعتد به مطلقا، لأن الإمام ابن حزم في مذهبه لا يأخذ إلا بالطلاق المندز. ندز يعني أنت طالق باللفظ الصريح وفي طهر إن غير ذلك. أما الحلف بالطلاق فالمعتمد عليه عند جماهير أهل العلم، ودي فتوى شيخ الإسلام وفتوى شيخنا المبارك العلامة ابن باز وغيره، أن فيه كفارة يمين إن حنف وعند حلفه ما كان يقصد الطلاق ولكن يقصد الحث على الفعل أو العمل. كذلك الطلاق المعلق، إن فعلت كذا فأنت طالق، إن ذهبت إن خرجت إلى غير ذلك، هذا فيه كفارة يمين إن كانت نيته الحمل على فعل شيء أو تركه. وبناء على ذلك ما فعلوه هنا بطل، ما قرروه هنا بطل. قال لك إذا بيعمل إيه، يموت أبوه ولا يطلق مراته؟ قال لك لا يطلق مراته. طيب من قال الكلام؟ الصواب أن فيه كفارة يمين.
لو كان باللفظ الصريح يعني مثلا لو واحد يتحدد الزوجة أو يتوعد يطلق وقتي يبقى يكون طالق.
أيوه، ما هو طلاق معلق، طلاق معلق، طلاق المعلق.
طب هي راحت خلاص هيقع الطلاق؟
من قال الكلام ده؟ هتفتي ولا ايه؟
لا مش
عرفت. طيب قلنا ان ضابط الطلاق المعلق ايه؟ ايه الضابط بتاعه؟ تعليق الطلاق على فعل شيء او ترك شيء، ده الضابط بتاعه. الصيغه مش فرق، فقال لا ان فعلت كذا او ان لم تفعلي كذا فانت طالق. الاصل ما يفعل الا للحمل على الفعل أو الحمل على الترك، ده الأصل. وبناء على ذلك إذا استفتاك رجل قال قلت لزوجتي كت وكت وكت إن فعلت كذا أنت طالق ففعلت، إن سألته عن نيته فقال لا أدري، ارجع إلى الأصل التهديد، فيه كفارة يمين. وإن نوى الطلاق يقع الطلاق، وهذا رأي الأئمة الأربعة. نعم أصل الحاجة ماشي. يقول وكذلك من وقع عليها الطلاق ثلاث، انتبه، ولا صبر له عن امرأته. طب بيطلق ليه؟ طالما هو لا يصبر وبيحبها أو كده بيطلق ليه؟ ويرى اتصالها بغيره أشد من موته فأحلنا، انتبه، فاحتلنا له بأن زوجناها بعبد فوطأها ثم وهبناها منه فانفسخ نكاحه وحلت لزوجها المطلق بعد انقضاء العدة. شيء في منتهى العجب. لذلك ابن القيم وغيره من أهل العلم قالوا فعلا الذي يوحي إلى أرباب الحيل هو إبليس، لأن فعلا العقل السوي والفطرة السليمة تستحيل أن تأتي بمثل هذه الحيل. قالوا وقد قال الله تعالى لنبيه أيوب عليه السلام وقد حلف ليجلدن امرأته مئة وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث، من باب التنبيه فقط. باب الغيب عند أهل السنة والجماعة باب واحد، وهو إيه يا أحمد يا زكريا؟ الاقتصار على الدليل الشرعي، باب الغيبيات. فنبي الله أيوب ورد ذكره في القرآن أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وورد ذكره في السنة أن نبي الله أيوب مكث في البلاء 18 سنة. هذا الذي ورد. كون أننا نخترع كلام لوصف مرض نبي الله أيوب هذا باطل، لا يحل لنا، هذا غيب. لذلك القصص والخيالات التي تذكر عنه كلها باطلة. أيضا حدث من امرأته أمر، ما هو الله أعلم، لم يرد به نص. أما من قال أنها باعت شعرها والكلام ده كله هوس، كلام باطل، صدر منها أمر أغضبه صلى الله عليه وسلم فأقسم أن يجلدها 100 جلدة، فأفتاه من أقسم به وقال له وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث، ضغطا اللي هو الشمروخ النخل، به 100 عود اضربها به ضربة. وهذا حدث في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا، فليس فيه احتجاج. وكما قال أهل العلم الواضح من قول الله لنبيه أيوب كذا افعل كذا أن كفارة اليمين لم تكن مشروعة في شريعتهم، ومن أجل هذا أمره ربنا عز وجل أن يفعل هذا. أين هذا مما يفعله أرباب البدع؟ فلا وجه للقياس هذا على هذا. قال سعيد عن قتادة كانت امرأته قد عرضت له بأمر وأرادها إبليس على شيء، فقال لها لو تكلمت بكذا وكذا وإنما حمليه عليه الجوف، حلف نبي الله لئن شفاه الله تعالى ليجلدنها 100 جلدة. قال فأمر بأصل فيه 99 قضيبا والأصل تكملة المئة فيضربها به ضربة واحدة، فأبر الله تعالى نبيه وخفف عن أمته. وقال عبد الرحمن ابن جبير لقيها إبليس فقال لها: والله لو تكلم صاحبك بكلمة واحدة لكشف عنه كل ضر ولرجع إليه ماله وولده. فأخبرت أيوب عليه السلام فقال: ويلك، ذاك عدو الله، إنما مثلك مثل المرأة الزانية، إذا جاءها صديقها بشيء قبلته وأدخلت، وإن لم يأتها بشيء طردته وأغلقت بابها عنه. لما أعطانا الله تعالى المال والولد آمنا به، وإذا قبض قبض الذي له منا نكفر به. إن أقامني الله تعالى من مرض لأجلدنك مئة، فأفتاه الله سبحانه بما أخبر به أن يأخذ ضغطا وهو الحزن من الشيء، مثل الشماريخ الرطبة والعيدان ونحوها مما هو قائم على سقف فيضربها ضربة واحدة. كما تعلمون أن أخبار من سبقنا تنقسم باعتبار ورودها لنا إلى ثلاثة أقسام. كلام واضح؟ أخبار من سبقنا تنقسم باعتبار ورودها لنا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يأتي الخبر في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يأتي الخبر في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وده كثير، كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا إلى غير ذلك، وكما قال عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، إلى غير ذلك. يبقى خبر من قبلنا أتنا فين؟ في الكتاب والسنة، هذا لا شك في صحته. القسم الثاني أن يصح الخبر عن قائله غير كتاب الله وغير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يصح الخبر عن قائله، يعني من اللي قال الخبر ده؟ أبو هريرة فعلا قاله. أيوة قال. من الذي قال هذا الخبر؟ سعيد بن المسيب. من الذي قال هذا الخبر؟ أحمد بن حنبل مثلا. يعني أن يصح الخبر عن مين؟ عن قائله، بس غير مين؟ غير الكتاب وغير الإيه؟ وغير السنة. القسم الثالث لا يعرف لقائله، لا يعرف لهذا الخبر قائل، ما نعرفش من الله، يقول لك إيه؟ وروي في كذا، في كتاب كذا، رحنا في الكتاب قال لك وروي، مين يا عم اللي قال؟ ما نعرفش. القسم الأخير يا أخوان هذا لا يذكر مطلقا أبدا. ها؟ أبدا. وده اللي قال شيخ الإسلام: والاستدلال بما لم يعلم قائله لا يجوز، لأنه من القول على الله بغير علم. نعم. ماشي، لا يجوز. ما هتكلم اهو معايا مشايخ كده. ها، تنقسم باعتبار وصولها الينا الى ثلاثه اقسام. يبقى جالنا الخبر عن طريق من واحد اثنين ثلاثه. القسم الثالث لا يذكر مطلقا ابدا، لازم قائله من اللي قال. القسم الثاني يا اخوان هذا الذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: وحدثه عن بني إسرائيل ولا حرج فقد كان فيهم الأعاجيب. هذا اللي نقضوا بقى الاستئناس، يقول لك: وذكر عبد الله بن عمرو بن العاص أن من بني إسرائيل كان ملك يعمل كت وكت وكت وكت، خلاص نسنده إلى قيل. أما خبر لا يعلم قيله لا. واتن بالكم يا أخوانا، كذلك أخبار من قبلنا دي من قبل الغيب، عشان كده بننظر لعلماء المصطلح ويفرقون بين أن يتكلم صحابي بغيب وبين أن يتكلم تابعي بغيب. خدوا بالكم، يقول لك إيه: وذكر هذا ابن عبد الله بن مسعود موقوفا عليه. يوم علماء المصطلح يقول لك إيه: لا، ده هذا له حكم الرفع. لما؟ لأنه من باب الغيب الذي لا يقال من قبل الرأي. يبقى عشان كده عندنا فرق كبير بين أن يتكلم صحابي بغيب وبين أن يتكلم غيره بغيب. خد بالك ليه؟ لأن الصحابة الله سبحانه وتعالى عصمهم من تعمد الكذب على الشريعة، كما عصمهم من تعمد الابتداع في دين الله. فإذا تكلم أحدهم بكلام في غالب الأحيان سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، يقول وهذا تعليم منه سبحانه لعباده التخلص من الآثام والمخرج من الحرج بأي شيء، وهذا أصلنا في باب الحيل. فإن قسنا على هذا وجعلناه أصلا. قالوا: وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التخلص من صريح الربا بأن يبيع التمر بدراهم ثم يشتري بتلك الدراهم تمرا. أذن يا شيخ عم الأذن. فروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلال إلى النبي عليه الصلاة والسلام بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. متفق عليه. وفي لفظ آخر قال: بع الجمع بالدراهم ثم بشتري بالدراهم نجيبة، والجمع والنجيب نوعان من التمر. وفي لفظ مسلم: بعه بسلعة ثم ابتع بسلعتك أي التمر شيء. فقد أمره أن يبيع التمر بالدراهم أو السلعة ثم يبتاع بها تمرا، وهذا ضرب من الحيلة، ولم يفرق بين بيعه ممن يشتري منه التمر أو من غيره. دايما يا أخوانا ما يبتدع مبتدع وينحرف عن الجدة ويستدل على انحرافه بأدلة إلا لما ترك كلام السلف. عشان كده بنقول من ضوابط فهم النصوص الرجوع إلى فهم الصحابة، هو ده الأصل، ده الأصل. أما أنك تفهم نص كما يترأى لك وتبني عليه حكم، ما أنت حتى تشتري وتفهم النص دون الرجوع إلى سلفنا الصالح. أمال إيه اللي خلانا نتكلم بقلب كالحديد وبملء الفي في تبديع هؤلاء المبتدعة؟ لما لم يرد هذا عن أحد من سلفنا الصالح، لم يدعو إليه مع وجود المقتضى لفعله وذهاب المانع من حياة الصحابة والتابعين وتبعيهم وأئمة الإسلام المشهور لهم بالصلاح والاستقامة. حاصل حديث أبي سعيد الخدري مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن بلال بن رباح أتى النبي صلى الله عليه وسلم بنوع من التمر يسمى تمر برني، نوع جيد، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن مصدره، فأخبره بلال: كان عندنا في البيت تمر جنيب يعني مخلط ورضي، فبعت صاعين منه بصاع من هذا النوع لما لتأكل صلى الله عليه وسلم. فكان الرد أوه عين الربا. لما؟ لأن عندنا هنا تمر بتمر، فلكي يكون البيع مشروعا وصحيحا يلزم شرطان: الشرط الأول المماثلة، والشرط الثاني التقابض في مجلس العقد. اختل شرط فالبيع باطل، وهو من الربا المحرم بغض النظر عن الجودة أو الرداء، وهذا مجمع عليه ليس فيه نزاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: بع تمرنا ثم اشتري. فتعلق القوم بهذه الكلمة، قال لك بع تمرنا، لم يحدد بعه بتمر آخر، لم يحدد بعه لمن اشتريته منه، لم يحدد، أطلقها. فلما أطلقها نحملها على ما نريد. طب الخلل جه منين هنا يا اخوان؟ الخلل جه من أن هؤلاء القوم أي المبتدع أرباب الحيل تغافلوا عن قاعدة عظيمة أصولية، وهي اكتب: إذا أمر الشارع بأمر بعبادة أو معاملة يحمل الأمر إذا أمر الشارع بأمر عبادة أو معاملة يحمل الأمر على فعلها على الوجه المشروع. يحمل الأمر على فعلها على الوجه المشروع. خلاص يبقى الشارع لما قال لي تزوج الجوز هل يفهمن عاقل أنه أمرني بزواج المتعة ومن أمرني الجوز على الشر؟ لما قال لي الشارع تاجر وقال عمر أو ابن عباس كنا نرى أن التجارة فيها 9 أعشار الرزق، لما قال لي تاجر أمرني أن أتاجر في المحرم ولا أتاجر تبقى للشارع، هو ده الفرق. يبقى أهل البدعة خذوا اللفظ المطلق ولم يقيدوه بالضوابط الشرعية بل جعلوه على الإطلاق. تم الشرع أمرني أتزوج، راح أتزوج بنت أختي مثلا يعني، أو أتزوج واحدة من المحارم، أو أتزوج نكاح شغار أو نكاح متعة أو نكاح تحليل، أبدا. يبقى لما أمر الشارع بلالة أن يبيع أي أمره أن يبيع البيع المشروع الذي دلت عليه بقية النصوص. قال وقد قال تعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، قال وهذا إرشاد إلى حيلة العين وما شابهها، فإن السلعة تدور بين المتعاقدين للتخلص من الربا. طب ما نفس الكلام أقول، الخمر بتدور بين، السجاير بتدور بين، وهكذا. يبقى مسألة تديرونها ما قال عاقل قط أن هذا دليل على جواز العين أو جواز التورق. الخلل كله يا أخواننا الله يبارك فيكم وقع فيه أرباب الحيل لما خالفوا السلف في فهمهم للنصوص الشرعية. أقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نصلي العشاء إن شاء الله ونواصل دروسنا.